ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حلقة نتناول فيها العديد من الموضوعات التي تشغل الساحة السياسية في السودان وأيضا الساحة الدبلوماسية. أستضيف في هذه الحلقة اثنين من الزملاء الأعزاء، الأخ عبد الباقي جبريل نائب رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، والأخ عمر قمر الدين إسماعيل مستشار منظمة كفاية الأمريكية. وسنحاول في هذه الحلقة أن نقوم بسياحة حول العديد من الموضوعات التي تهم إقليم دارفور، ولكن التي تهم قضايا بقية أنحاء السودان والقضية السودانية ككل. مرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية.
أهلا أخي رشيد، ومرحب بمستمعيك الكرام.
أهلا أخ رشيد، وتحياتي لك ولمستمعيك الكرام في كل أنحاء العالم.
يمكن حبدأ بك أستاذ عبد الباقي. والرئيس عمر البشير أعلن خلال الأيام الماضية أنه سيدعو أمير قطر والرئيس التشادي إدريس ديبي، اللي هو في نفس الوقت رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، من أجل أن يعلن للعالم أن دارفور أصبحت منطقة سلام ولم تعد منطقة نزاعات. أنا دار أسمع تعليقك على هذا الشيء.
شكرا جزيلا. الحقيقة إعلان دارفور بأنها خالية من النزاع الآن بتكذب حقيقة الأشياء على الواقع، فما زالت المأساة حقيقة يعني متواصلة لم تنتهي إطلاقا. أعتقد يعني كل من يعيش في دارفور بالتحديد النازحين وضحايا الحرب بصورة عامة يعرفوا واقع الأشياء كما هي. كذلك يعني القوات الأمم المتحدة الموجودة والاتحاد الأفريقي الموجودة في دارفور على علم تماما بما يتم من جرائم. ليس هناك حقيقة يعني إيقاف للقتل والدمار والخراب حتى الآن، والجرائم المرتكب من قبل الميليشيات ضد المدنيين في معسكراتهم المتعددة. فيبقى يعني إعلان ليس ذو معنى غير واقعي، ولن يعني يساعد في حل مشكلة الحرب والسلام في دارفور.
طيب أستاذ عمر، لكن يعني واضح أنه النظام لا يهتم بالرأي العام الداخلي ولا الأوضاع الحقيقية على الأرض، ولكن همه هو العالم الخارجي وإرسال رسالة ورسائل إلى أطراف في المعادلة الدولية.
هي المسألة بتاع تدويل الصراع في السودان طبعا هي ما جديدة، والنظام في الخرطوم على الدوام بيحاول انه يرضي المجتمع الدولي، لانه عنده اعتقاد بانه المسألة بتاعت المجتمع الدولي دي هي اللي بتضمن بقاؤه مش الشعب السوداني، ودائما بيقدم تنازلات للمجتمع الدولي. اذا هو قدم واحد على 100 من هذه التنازلات للشعب السوداني لكان الموضوع أجدى وأنفع لنا كلنا. الحل ما بيكون أبدا هو حل مفروض من الخارج، الحل ده هو حل سوداني وداخل السودان. الناس اللي من الخارج دي بتساعد، لكن النظام رهانه كله وعلى الدوام كان على الخارج، وحيظل رهانه على الخارج لأنه هو أصلا منبت وما عنده علاقة بالواقع ولا بالشعب السوداني. اللهم إلا إنه هؤلاء ناس سودانيين زي ما بنعرفهم، لكن كل هموم وأشياء ما لها علاقة بالشعب السوداني.
طيب أستاذ عبد الباقي، أنت موجود في أوروبا ومنظمتك تعمل من جنيف، يعني هناك سؤال الآن حول نجاح النظام في إقناع الأوروبيين بأنه يمكن أن يكون ترياق أمام الهجرة السرية، وبالتالي قررت الكثير من الدول الأوروبية استعادة التعاون مع النظام. هل دي خطوة تمهد لتطبيع ما بين أوروبا والنظام في الخرطوم؟
من الصعوبة أنه نقول دي خطوة تساعد على تطبيق العلاقات بين النظام في الخرطوم وأوروبا، لكن في واقع الأمر من المؤسف تماما أنه الدول الأوروبية يعني تأخذ على محمل الجد وعود النظام بمساعدته في إيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وده لسبب بسيط، يعني النظام في السودان بالجرائم التي ترتكب في مختلف مناطق النزاعات بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في كل أنحاء السودان هو واحد من أسباب الهجرة غير الشرعية حقيقة لأوروبا، بل يمكن ما عندهم أي بديل ممكن يعني يقدموه لهؤلاء الشباب الذين يعني مواجههم كل الصعوبات الممكنة إذا كان في بلدانهم أو في السودان بأنه يغادروا ويغامروا بحياتهم حتى يصلوا إلى الدول الأوروبية. هي حتكون مرحلة بتاعة تعاون محدود بدون شك في ذلك، ولن يطول الزمن وتكتشف أوروبا الغربية بأن النظام ليس يعني بحليف مؤتمن في موضوع هام وشائك زي موضوع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
يمكن أستاذ عبد الباقي قبل ما نمشي من الموضوع ده، يعني الملفت أنه يعني النظام يستعين الآن بقوات الدعم السريع في حماية يعني في تنفيذ المهام المتعلقة بالحيلولة دون الهجرة السرية.
حقيقة صح، هذه واحدة من النقاط الآن يعني تم تداولها بصورة يمكن تكون وسط مجموعات من الناشطين في السودان، لكن واقع الأمر بيقول إن قوات الدعم السريع يعني أحد الأسباب في تعميق المأساة في السودان. هؤلاء عبارة عن مجموعة من المجرمين حقيقة لن يهمهم شيء غير المكسب المالي، فإذا كان تم استيعاب أو استخدام من أجل هذه المهمة أعتقد ده حتكون يعني فكرة خاسرة ولن تقود إلى نتيجة.
طيب أستاذ عمر، يعني أنت تراقب من الولايات المتحدة هذه الأشياء، كيف يرى الأمريكيون هذا التطور التعاون ما بين أوروبا والنظام السوداني في قضايا الهجرة السرية وكذلك تدخل قوات الدعم السريع أو ميليشيا الجنجويد يعني اسم الدلع بتاع الدعم السريع في حماية الحدود من أجل الحلول دون الهجرة؟
الأمريكان عندهم قضية مهمة جدا بالنسبة لهم هي قضية الإرهاب الدولي، دي من أولوياتهم الأولى. الأوروبيين أولوياتهم الأولى أصبحت الآن بالإضافة للإرهاب وضيف لها الملف بتاع الهجرة السرية. الأمريكان ما متخوفين من الهجرة السرية أصلا ولا متأثرين بها، لكن نرجع تاني للكلام اللي قاله أخونا عبد الباقي، المنبع والمصب في موضوع الهجرة السرية دي هو نظام الخرطوم نفسه، مش لأنه يعني فقط لأنه بيضغط الناس وبيعمل الحروب والنزاعات وكده وبيؤدي للشباب ده للهجرة، لكن في بيع وشراء بيتم في موضوع الهجرة ده مسؤول منه الأمن السوداني. كل الناس بتعرف إنه معسكرات الشرك اللي بيجوا منها الناس ديل اللي هم بيسببوا الهجرة غير الشرعية، وفي المهربين اللي بيتهمون بأنهم هم إريتريين وضالعين فيهم ناس آخرين من جهة الدنيا الأربعة، والشباب السوداني اللي بيهجر بصورة غير شرعية والقروش الضخمة اللي بتدفع دي مستفيد منها الأمن السوداني، وفي أفراد معروفين في هذه المناطق وبتدفع لهم مبالغ طائلة جدا جدا، وهم اللي بيهربوا الناس دي عبر الحدود سواء كان عن طريق صحراء سيناء أو عن طريق الصحراء الكبرى للكفرة في ليبيا ومن ثم البحر المتوسط، هم شغالين مع أساطين الهجرة الغير الشرعية دي. والدليل على كده انه المخابرات البريطانية والمخابرات الايطالية لما حددت اسم زول محدد وعنوانه وتلفونه ووجوده داخل الديم في الخرطوم وتم قبضه عشان يسلموه للقوات للحكومة الايطالية ويحاكم في ايطاليا، الامن هرب الانسان الحقيقي وادوهم زول مضروب زي ما بقولوا، ادوهم زول اريتري تاني مقبوط من زمن طويل جدا جدا وموجود في السجون السودانية لانه كان موجود بطريقة غير شرعية. ده مثال كبير جدا. فالأمريكان بتهمهم المسألة بتاعت إنه سلامة أوروبا وأمنها، وده طبعا خط أحمر بالنسبة لهم، لكن هم موضوع الإرهاب بالنسبة لهم هو الشيء الأساسي، والقضية بتاعت التعاون الأمني ما بين النظام السوداني والدول الغربية هي أساسا قضية الأمريكان من المقام الأول. وفضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز ومن بعدها صحيفة نيويورك تايمز فضحوا التعاون الأمني السوداني، وهم اللي قالوا في الوقت ذاك لما كان صلاح قوش مدير الأمن والمخابرات الوطني جاءت الطيارات تملكها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وشالته في أكثر من زيارة لأمريكا، وهكذا التعاون الأمني ده كان واضح في مواضيع ملفات الإرهاب، لكن هسه بيصبح التعاون في ملفات الهجرة السرية أو الهجرة غير الشرعية، وده موضوع في نهايته منبع ومصب زي ما قلنا في يد الأجهزة الأمنية.
طيب يا أستاذ عمر، لكن يعني في كلام عن صفقة سودانية أمريكية قبل نهاية فترة حكم الرئيس أوباما لتطبيع العلاقات، فيها أخذ ورد فيها مقابل وثمن.
التمنيات دي موجودة من زمان، والنظام في الخرطوم هو اللي بيطلق مثل هذه الشعات. أنا موجود بواشنطن وقريب من دوائر صناعة القرار، وما سمعت بأنه في صفقة لحد اليوم، ما سمعتها أبدا من الأجهزة الأمريكية. نعم، الأمريكان وككل دول العالم بيشتغلوا بمصالحهم في المقام الأول. مصالح أمريكا ومصالح الشعب الأمريكي هي فوق مصالح أي إنسان تاني بالنسبة للأمريكان. فإذا ما تحققت هذه المطالب من نظام الخرطوم، ممكن يدعوا لهم العظمة اللي هم عايزينها. دي ما فيها اثنين ثلاثة. هسه في ضغط رهيب جدا، ونحن الليلة قاعدين في أوروبا، في ضغط رهيب جدا جدا في فرنسا، على أساس إنه النداء السودان والمجموعة بتاعته يوقعوا على خارطة الطريق. ممكن دي يكون فيها مقابل، لأنه أساسا الأمريكان بهم أن موضوع السلام ده مش لقدام، بالرغم من عدم قناعتهم الأساسية. يعني لما تمسك الناس دي الأفراد وتتكلم معهم، بتحس بأنه ما في قناعة حقيقية بأنه هذا يؤدي لسلام في السودان. ولكن هي خطوة، وبيأمل أنها تعقوب خطوات. إذا تم الموضوع ده، وإذا الليلة دي قررنا مثلا، أديك مثال، إنه يرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ده لأنه قرار سيادي يتخذ من الرئاسة الأمريكية بجرد قلم، ممكن أوباما يعمل الحاجة دي. لكن رفع العقوبات المتعددة بطرق المختلفة اللي موجودة على السودان، المفروضة على السودان، لأنه دي فيها عامل الكونغرس وفيها عامل وزارة الخزانة والأجهزة المسؤولة من الحاجة دي، إذا تم القرار ده الليلة عشان يرفعوا العقوبات دي، عشان تتنفذ على واقع الأرض لها سنتين من الليلة. ده إذا استطاعت الإدارة الأمريكية إنها تقنع الكونغرس الأمريكي في إنه يتعامل مع في مسألة العقوبات. ودي مسألة ما تمت لحد أسا، ولحد ما أنا غادرت واشنطن الكونغرس مصر على إنه العقوبات في السودان يمكن تعديلها في اتجاه واحد. العقوبات العامة يمكن أن ترفع أو تلغى، لكن العقوبات الخاصة أو ما يسمى بالعقوبات الذكية، وهي العقوبات التي تطال أفراد ومؤسسات محددين خرقوا القانون الأمريكي، لا يمكن أن ترفع منهم، بل بالعكس ستشد.
طيب أستاذ عبد الباقي، يعني أيضا النظام يتحدث عن انتصارات في العالم العربي، وإن كان العائد بتاعه ضئيل لأنه لم تأتيه المساعدات الاقتصادية التي كان يتوقعها من السعودية ومن دول الخليج. هل يمكن فعلا أن نتحدث عن انتصار دبلوماسي على الصعيد العربي بالنسبة للنظام؟
وفي واقع الأمر نحن تعودنا بأنه نسمع كثير من الإشاعات، كثير من الأكاذيب بيطلقوها يعني أركان النظام. والغرض الحقيقي الأساسي من هذه الادعاءات كلها هي يعني تحييد الرأي العام في الداخل، حاول طمأن الشعب بأنه الأمور على ما يرام، العلاقات الخارجية جيدة، لكن في واقع الأمر ليس هناك يعني تقدم يمكن يذكر. واحدة من الأشياء الحقيقة الأساسية اللي افترض أنه الناس يكونوا مركزين عليها مثلا الموضوع الحظر المالي على السودان من الدول العربية، ده ما زال يعني متواصل مؤلم، يعني من أخطر القرارات الدول العربية كلها تقريبا الآن متفقة عليها، ودور الدول الأساسية يعني في شراكات تجارية مع السودان. الموضوع برضو بتاع إعلان مثلا تنظيمات محددة باعتبارنا تنظيمات إرهابية عندها علاقة بصورة أو بأخرى مع السودان، إذا كان في السابق أو في الوقت الحالي. فالصورة حتى الآن غاتمة حقيقة، ما في إنفراج يمكن يتحدث عليه، لكن في مصالح آنية الآن حتمت بأنه يكون في نوع من التعاون، نوع من التبادل الزيارات الدبلوماسية، وبعض الدعم المحدود إطلاقا لا يتناسب مع احتياجات السودان، مع واقع الأشياء في البلد. على سبيل المثال مشاركة السودان في الحرب في اليمن دي فتحت يعني باب للتعاون يمكن يكون محدود، وبتنتهي متوقع بنهاية مثلا الحرب الآن متواصلة في اليمن. فبصورة عامة من الصعوبة الآن الواحد يقول إنه في انفراج سياسية دبلوماسية تمت بين دول الخليج والسودان، وأي كلام يتقال ما بيعكس واقع الأشياء.
أستاذ عمر، أنا دار أمشي إلى قضية مشاركة الرئيس في هذا الأسبوع في القمة الأفريقية في كيغالي، وده بيجي بعد سنة بالضبط من ما حدث في جنوب أفريقيا قبل سنة. هل نستطيع أن نقول أن الرئيس يستطيع فعلا تحدي المحكمة الدولية ويفعل ما يريد؟
نعم يستطيع، لأنه المنظمة الأفريقية هي عبارة عن نادي للطغاة الأفارقة من مختلف أنواعهم، مع احترامنا لبعض الدول الأخرى اللي فيها فعلا نظام ديمقراطي، لكن لا تستطيع الفكاك من هذه المنظمة. فنحن بنلقى أنه مثلا في جنوب أفريقيا الرئاسة الجنوب أفريقية ممثلة في الرئيس زوما أعطت ضمانات للرئيس البشير أنه يمشي ويحضر القمة، لكن لأنه نظام جنوب أفريقيا فيه قضاء مستقل وفيه مؤسسات استطاعت منظمة صغيرة جدا جدا أن تتبنى مشروع رفع قضية على هذه الرئاسة بحكم إنها دولة جنوب أفريقيا ماضية على اتفاق روما وقلقل البشير إلى أن استطاع تهريبه والقصة المفهومة. يعني للأسف الشديد في رواندا لا يوجد مثل هذا الاستغلال القضاء، ورواندا ذات الدولة هي متهمة في كثير من الأشياء من ضمنها أنه في نظام استبدادي، نعم حقق طفرة اقتصادية وحقق سلام بعد المذابح والإبادات الجمعية اللي حصلت في رواندا وحقق أشياء جيدة جدا، لكن ده ما بينفي أنه هو أيضا نظام دكتاتوري، نظام بيقمع الرأي الآخر، نظام بيقمع الصحفيين الأحرار، وما في استقلال القضاء. فأنا لا أتوقع إنه تقوم منظمة زي دي أو تقوم جهة عدلية في رواندا بتحدي قرار رئيس كيغامي في إنه هو يستقبل رئيس البشير، وممكن الحاجة دي تتكرر بكرة في أكثر من دولة. ولكن الشيء الأهم سيظل أنه هذا الرجل أدين من أعلى مؤسسة عدلية في العالم، وما زال هو طريد العدالة وسيظل طريد العدالة، لأنه مثل هذه الأشياء لا تسقط بالتقادم، وحيفضل هو في هذا الأمر ويجر معه السودان في البهدلة بتاعته اللي هو هسا ماشي فيها دي، وممكن يحقق انتصاراته الصغيرة. أنا مشيت الحتة الفنانية وجد راجع وأتحدى والمحكمة الدولية تحت هزاي ومثل هذه المهاترات، لكن بتفضل الحقائق ماثلة، وإنه إلى أن يجي اليوم اللي فيه السودانيين يستردوا عافيتهم حتفضل الأشياء دي بشكلها الحالي، وممكن هو في انتصاراته الصغيرة دي وممكن يمشي لأندية الطوادي في أي مكان، ولكن بتفضل الحقيقة ماثلة لأنه لابد من العدالة وإن طال السفر.
طيب أستاذ عبد الباقي، رغم الكلام اللي قاله الأستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، لكن الحقيقة والواقع يقول أن الرئيس يتحدى المحكمة الدولية.
لا أتفق تماما مع ذلك، واقع الأمر هذا ليس تحدي بل هو هروب من مواجهة المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة حقيقة ضحايا الجرائم التي ارتكبت في دارفور بالتحديد، وكان السبب في انه يحال الملف الى المحكمه الجنائيه الدوليه. فانا اتمنى انه يتحلى الرئيس بشجاعه بان يواجه حقائق الاشياء كما هي، بان يعني يوفي بوعده في احدى الافطارات اعتقد قبل سنتين او ثلاثه عندما احترف بعظمه لسان طبعا مسجل
في رمضان
ونشر ايوه في عن طريق وسائل الاتصال الان، اعترف بقتل عدد من المواطنين في دارفور، عدد لا يستهان به يعني. فواقع الأمر بيقول إنه هذا ليس تحدي بل هو هروب، والدليل إنه هناك دول محددة يعني بيزور الرئيس البشير ولكن لا يتجرأ أن يزور دول العالم الأخرى، وزي ما تفضل الأخ عمر كل الدول التي يعني يزور الرئيس حقيقة لها سجلات غير مشرفة في موضوع العدالة، في موضوع احترام حقوق الإنسان والديمقراطية إلى آخره إلى آخره.
طيب أنا دارس لكم منكم من الاثنين أسمع رأيكم الاثنين، لأنه يعني دي قضية بتهم الشعب السوداني بكل فئاته وبكل مناطقه، وهي قضية مستقبل مثل ما هي قضية ماضي وحنين. ما يحدث في جنوب السودان اليوم، يعني رغم أن جنوب السودان قد انفصل وأصبح دولة مستقلة، ولكن إحساس كل السودانيين اليوم أن هذا الجرح جرح سوداني 100%.
الخطوط الدولية الوهمية اللي بتحدد الحدود ما بين الدول هي لا تحدد الخطوط في داخل الوجدان الواحد، وبنجد انه نحن نعم دولتين مستقلتين ودولتين لكل واحدة منها السيادة بتاعتها، ولكن يتفق معظم الناس معي على ضفتي الحدود في السودان وجنوب السودان على إنه الشعب واحد، الأرض ممكن تتخطط، الأعلام ممكن تصدر إعلان الاستقلال وهكذا، ولكن الشعب السوداني في جنوب السودان وفي السودان هم ما زالوا ارتباطهم الوجداني واحد. أنا واحدة من الأشياء الجميلة اللي كان، وأنا أجهل تماما هذا الرجل اللي كتب الكلام ده في مقال، وأتمنى أن المستمعين يمشوا وممكن زول يساعدني في أنه أعصر عليه مرة تانية، في زول كتب حاجة كيف نقسم حسنك أمر، كان بيتكلم عن الأغنية الشهيرة اللي صلاح من البادية، اللي هي يعني دي تلخيص تماما لأنه المسألة دي مرتبطة ارتباط وجداني مع بعض. لكن خلونا من العاطفة، في حقيقة مات لقدامنا إنه نحن شعبين، وزي ما بيتأثر الناس يعني نحن شفنا، خليك من إنه شعبنا اللي كنا حاجة واحدة وانفصلت في يوم من الأيام، الشعب السوداني بطبيعته حنينه وتوق للحرية ومناصرته للقضايا. إحنا أطفال الستينات كنا قمنا في يوم من الأيام بنسمع الناس بيغنوا الله ليه سوريا ويا شباب كوريا، وين سوريا القريبة دي يا هذه؟ لكن الحرب الكورية في الحرب الخمسينات في حي اسمه كوريا في نيالة، مش كده؟ أنا قلت الكلام ده أظن في برنامج تاني في حتة تانية في المسألة بتاعت يعني حنين السودانيين للديمقراطية ولحقوق الإنسان وارتباطهم بالشعوب الأخرى. في يوم من الأيام اغتيال جون كينيدي في نوفمبر أعتقد في 1960، مغنية سودانية مجهولة بتغني، وده أشياء سمعناها في بداية الستينات، بتقول كم وكم سألوا كندي مين قتلوا، أسألوا جونسون المسك بدلوا. إحساس غريب جدا بالمسألة بتاعت السياسة، والتوب اسمه أزهري في المطار وتوب آخر اسمه كامبو وهكذا. إحساس السودانيين بالشعوب المستضعفة، إحساس السودانيين بناس ما عندهم بهم أي ارتباط آخر غير إنهم هم بيناصروا التوق للحرية والتوق للسلام وكده، بيخليهم هم يرتبطوا بهذه الشعوب. فما بالك بإنسان كان لحد امبارح جزء مني وقسموه، والناس كل بتتكلم عن خريطة السودان وشكلها المشوه. يا أخوانا الموضوع ده موضوع له ارتباط بجذورنا وثقافتنا وأغانينا. صديقي وابن دفعتي ابن فصلي دكتور لوكا بيونغ قال لي لما انتهت حكومة الوحدة الوطنية وأنا خلاص عارف إني ماشي الجنوب والجنوب حيفصل، مشيت زرت البجراوي والبركل وكان معه واحد من الناس المسؤولين في وزارة السياحة، قال لي يا أخوانا أنتوا في الدولة الإسلامية اللي بتقولوا على هذه وبتقولوا دي أصنام، يا أخوانا الحجار دي ما تقلعوها تدوانا لنا شيلها الجنوب لأنها هي جزء من تاريخنا. وكان يعني برغم أنه قالها بضحكة وقالها بين، لكن ده بيوري أنه نحن ما زال وجداننا مرتبط ببعض وما زال هذا الجرح نازف، زي ما تفضلت يا أخ رشيد هو نازف وهو هناك نازف، لكن ألم بيوجعنا نحن في الشمال، وما زالت جرح الشمال فاغرة ومفتوحة، ونتمنى أننا السبب اللي كان في جراحنا نحن في الشمال وفي تقسيم الجنوب لحد ما بقت فيه جراح في الجنوب اليوم، نتمنى أن هذا الكابوس يزول ويرجع السودان زي ما كان. إذا بقت الوحدة الطوعية ممكنة، وإذا حتى بقت الدول دي مستقلة زي ما هي، إلا أن وجد أن الشعب السوداني ده ما يتقسم بإذن الله.
سعد الباقي، أنتوا احتجتوا أنكم تعملوا سنويا ملتقى للمنظمات المدنية في جنوب وشمال السودان، يعني بغرض يعني الحفاظ على هذه اللحمة رغم الحدود الجغرافية. أنا داير أعرف شنو الدور اللي ممكن تعملوه الآن في ظل الظروف الاحتراب في شطري السودان، المشاكل الاقتصادية، الفقر، النزوح، اللجوء.
شكرا جزيلا. الحقيقة أنا أتفق تماما مع ذكر الأخ عمر قمر الدين، فبالرغم من الترتيبات السياسية والإدارية تمت، مصير الشعب في شمال وجنوب السودان حيكون مرتبط في قضايا والحيوية، وده بحكم تاريخ وجغرافيا ورابط الدم، ما في نقاش في ذلك. الهم حيكون واحد، حيكون متواصل. ما يحصل في الجنوب بهمنا من الدرجة الأولى، لأنه في نهاية المطاف نحن يعني شعب واحد وجيران وحياتنا مرتبطة، يعني متفقين في المزاج، في الأكل والشراب، في كل شيء تقريبا. ما عندنا أي خيار غير أنه يعني نتعاون نعمل مع بعض. ونتمنى زي ما عمر يعني ذكر بأنه الناس تصل المرحلة بتاع أنه تعيد التفكير في ما تم، لأنه التم ده كان مفروض فرض حقيقة يمكن من بعض الأفراد لا يمثل الشعب السوداني في مجموعه بدون نقاش في ذلك. أنا حقيقة مرتبط بالجنوبيين في داخل السودان وخارجه، بتكلم معاهم بقابلهم مهتمين بما يحصل في السودان، ما زالوا يتساءلوا وبحرقة لما يحصل في دارفور، للجرائم ترتكب في جبال النوبة، للنيل الأزرق، ولا يتمنوا للسودان إلا الخير. نعم، أنت ذكرت حقيقة تجربتنا في تنظيم منتدى منظمات المجتمع المدني حول السودان وجنوب السودان، والبتيم كان في أديس أبابا بصورة منتظمة كمشاركة من منظمات المجتمع المدني في أعمال الاتحاد الأفريقي. دي كانت تجربة حقيقة يعني فريدة، كانت تجربة جيدة، يعني أشاد بها كل المشاركين الحضروها، إذا كانوا سودانيين من الشمال أو من الجنوب أو من الدول الأفريقية الأخرى أو من مختلف عن حال العالم، لأنه كانت مفتوح حقيقة لكل المهتمين بالوضع في السودان وجنوب السودان. واحدة من الأهداف الأساسية إنه حقيقة إحنا واصل اللحمة بتاعة التواصل ومناقشة المواضيع اللي بتهم الشعب في الجنوب وفي الشمال من الطرفين، طرف منظمة المجتمع المدني الشمالية ومنظمة المجتمع المدني من جنوب السودان. وده كان عنده وقع حقيقة يعني قوي وكبير، وأثر على يعني المطلقين وبالتحديد الدبلوماسيين الأفارقة الموجودين في أديس أبابا والخبراء كذلك العاملين في الاتحاد الأفريقي، وكانوا يعني دائما بيسألوا لما تقول لهم أنا من الشمال لكن جينا هنا في موضوع الجنوب أو المشاكل اللي بتحصل في جنوب السودان، فكان ده بيكون مسألة تساؤل حتى وإنه يطمئنوا فعلا أنت بتتكلم بتعني ما تتحدث عنه. فكانت تجربة طيبة حقيقة، اشتغلنا مع زملاء وإخوة حقيقة وأخوات من الجنوب عزيزين وعزاز، وأتمنى أنه النشاط يتواصل حتى وإنه نصل لبر الأمان للشعب في الجزئين من السودان الشمال والجنوب.
أخوان عبد الباقي وعمر، يمكن أنا دار أنتقل لملف أخير ونحن نصل إلى خواتيم هذه الحلقة، وهو ملف العمل المعارض يعني. وأنا ما دار أتكلم عن اجتماع محدد ولا حزب محدد ولا قوة سياسية محددة، لكن بشكل عام هناك حالة إحباط في الشارع السوداني من أوضاع العمل المعارض. أبدأ بك أستاذ عبد الباقي جبرائيل وبعدين أنتقل إلى الأستاذ عمر نمر الدين.
نعم، حقيقة في إحباط دون نقاش يعني في الشارع السياسي السوداني والمواطن في كل أنحاء السودان، وده يعني لسبب بسيط انه حقيقة الامور في السودان ليست يعني على ما يرام اطلاقا. يمكن نحن بنشهد تدهور في كل المجالات، في اذا كان المجال السياسي، اذا كان مجال الحقوق والحريات، اذا كان المجال بتاع المعيشة، ودي بتهم المواطن في الدرجة الاولى. ليس هناك حقيقة وبكل امانة وصراحة بانه يعني القوى السياسية الان هي في المعارضة ترتقي الى حجم المسؤولية وتتخذ القرارات الممكن تكون ضرورية للمساعدة في الخروج من هذا المغزى. هناك يعني كثير من الصعوبات احنا راغبنا وشفنا ما يجري داخل هذه المكونات، بعضها حقيقة يمكن يكون ما عنده أي علاقة بهموم المواطن اليومية، بل تهم هذه القوى السياسية في المقام الأول. القوى السياسية كذلك غايبة من بعض المواضيع الحيوية الهامة، واحدة منها مواضيع الحرب والسلام في كثير من مناطق السودان وبالتحديد دارفور. يعني خارج تقريبا الأجندة عليها إجماع من الكل. أنا كنت أتمنى أن يكون هناك موقف موحد لكل القوى السياسية السودانية بالتحديد في المعارضة ضد الحرب في السودان، ونعم للسلام، اللي يحرك الجماهير اللي خرجوا الشوارع. ده أعتقد ممكن تكون أجندة توحد هذه القوى السياسية في المرحلة دي، وبتخدم هدف نبيل حقيقة وسامي اللي هو الأخذ بيد ضحايا الحرب إذا كان في دارفور، في جبال النوبة أو في النيل الأزرق. لكن يعني هو كما تعلم إنه الجنجويد ما زالوا نشطين في كل أنحاء تقريبا دارفور والآن في مناطق أخرى من السودان، وقد لاحظنا لما كان في وجود للجنجويد في بعض مناطق السودان في الشمال، في بالتحديد في شمال كردفان وبعض الشيء في جبال النوبة، كان في التفاف من القوى السياسية ضد وجود هذه القوات الباغية المجرمة في تلك المناطق، وفعلا أجبرت على إنه أو أجبرت الحكومة إنها تسحبهم. الآن أعتقد إنه عنده موجود في الشمالية حيكون مؤقت زي ما دعت الحكومة بإنه لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وأتمنى إنه يكسر. دي أعتقد أمهات بعض أمهات القضايا المهمة لا تقل عن موضوع الحريات حقيقة في السودان. يجب إنه القوى السياسية السودانية في المعارضة تهتم بها وتقدم لها جهد إضافي.
أستاذ عمر، المعارضة يمكن يعني متفقة حول الأهداف النهائية، ولكن دائما الخلافات في الشيطان في التفاصيل. أنتم كناشطين في المجتمع المدني وكمجتمع مدني، ألم تستطيعوا أن يعني تقدموا خدمة لهذا الشعب السوداني في تقريب هذه القوة ووضعها على خط الانتفاضة والعمل المسلح أو أي شكل من أشكال الصيغ لإسقاط هذا النظام؟
الإحباط اللي بيعاني منه الشعب السوداني في الداخل هو نفس الإحباط اللي بنعاني منه نحن في الخارج كدياسبورا سودانية موجودة في كل أصقاع الدنيا. الناس اللي في الخارج حاولوا محاولات كبيرة جدا جدا في المسألة بتاعت السياسات البديلة، وحتى الناس داخل السودان ناقش المسألة دي في وضع خطط وبرامج وأشياء هي صح كلها في مجالات مختلفة، وفعلا كمان برضو نحن ذاتنا في الحتات دي مقاسة. لكن كدي أرجع معي شوية، هي المعارضة دي شنو هي؟ المعارضة هي حكومة في الانتظار، طالما إنه الاثنين دارين يحكموا أصلاً، ما هي ما معارضة لأنه في مزاج، لأنه أنا بكرهك أنا بعرضك ولا دايرة شكلك، لا، المعارضة هي نفسها حكومة لكن في الانتظار وكده ما جاء. والفرق بين وبين الحكومة الماسكة في التقاليد الأمور اليوم يفترض إنها تكون في البرامج في الرؤى وفي الوسائل لتحقيق هذه الرؤية عن طريق البرامج. هل أن إحنا لقينا معارضة حقيقية موجودة في السودان الليلة أو في خارجه هي في رؤاها بتختلف عن رؤى الحكومة، في وسائلها بتختلف عن وسائل الحكومة في التنفيذ، وفي البرامج بتاعتها بتختلف عن برامج الحكومة الموجودة؟ قد نقول نعم وقد نقول لا في بعض الأحيان. فهذا الإحباط هو جاي من الحتة دي. الشعب السوداني المحبط في نظري أنا وفي رأيي الخاص جدا جدا، إحباطه ده جاي من إنه ما رأى في المعارضة مجتمع البديل المنطقي لهذا النظام الموجود بتطمينات تخليه لما بكرة يطلع ويقدم شهداءه، يقدم ناسه، يقدم تعبه ده، ويقدم انتظاره بتاع السنوات في اللت والعجن اللي نحن فيه، وفي العنف الغير مسبوق، وفي القتل، وفي التدبير، وفي التشريد، وفي كل هذه الأشياء، كل هذه النضالات، عشان يبقى في النهاية قيمته إنه يغير هذا النظام ويأتي بنظام بديل يرتضيه الشعب السوداني زي ما حاولوا مرات عديدة في ظروف عديدة جدا في التاريخ. عشان الحاجة دي تحصل هم محتاجين للقناعة دي. القناعة دي ما وجدت لحد هسه للأسف، مش لأن هذه المعارضة معارضة حقيقية، مش لأن هؤلاء الناس اتفقوا مع نظام دفاع، لكن لأننا ما اتفقنا على البرامج والرؤى والأهداف والوسائل وهكذا. هذه التفرقة ما بين هذه الأشياء أساسية وضرورية عشان نلقى الوسيلة اللي بيها إحنا ممكن نجمع المعارضة دي حول الكلمة الواحدة. إذا قدرنا نعمل الحاجة دي، إذا قدرنا نوحد المعارضة حول الرؤى والأهداف والوسائل، ما بالضرورة كلنا نبقى حزب واحد، ما بالضرورة كلنا نبقى حملة سلاح، ما بالضرورة كلنا نبقى شباب بالداخل وعندنا المعارضة دي أشكال مختلفة وأطياف وكده. لكن لو اتفقنا على الأشياء دي بنمشي لقدام. فشلنا في أننا نعمل هذا الاتفاق لأنه ما زال في بيننا من يقدم رجل ويأخر تجاه النظام نمرة واحد، ما زال في بيننا من هو يعارض ولكن ما عنده وسائل وأهداف وحاجاته، وما زال في بيننا من يعارض وهو يقدم المصالح بتاعته هو كأفراد ولا مجموعات ولا كده على مصالح الوطن بوعي أو بدون وعي. إلى أن نصل للحاجة دي ونصل لإننا إحنا مفروض ندوحت في رؤانا وأهدافنا ووسائلنا، الشعب السوداني ده والله جاهز. وزي ما غير دكتاتوريتين قبل كده وبوسائل كتير جدا غير أشياء في خلال وجود الدكتاتوريتين ديل، بيقدر يغير ديل، وهم أصلهم لو كانوا بيكونوا دائمين بشكل ده ما كانوا جون اصلا لانه كان بيدوم لغيرهم.
طيب انا يعني حختتم هذه الحلقه على هذه النغمه المتفائله من الاستاذ عمر جمال الدين اسماعيل. بشكرك جزيلا على تفضلك بالاجابه على اسئله برنامج ملفات السودانيه.
شكرا لك اخي رشيد، وسعيد اكون مع عبد الباقي جبريل الاخ والزميل، وتحياتي لمستمعيك الكرام.
ايضا الشكر لك استاذ عبد الباقي جبريل نائب رئيس مركز دارفور للعون والتوسيق.
شكرا اخ رشيد، وشكرا لك ولزملائك في راديو دبنجة على مجهودكم الغيم الكبير.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم أن تعيدوا الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ عمر جمال الدين إسماعيل مستشار منظمة كفاية الأمريكية، والأستاذ عبد الباقي جبريل نائب رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، على موقع راديو دبنجا على شبكة الأنترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.